الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة المؤمنون، فإن ديننا الإسلامي الحنيف مبني على فعل أوامر الله جل وعلا واجتناب نواهيه، فلا تتم نجاتنا إلا بهذين الأمرين، ولذلك كثرت في القرآن والسنة الأوامر والنواهي، وهذا هو مقتضى ربوبية الله جل وعلا لنا، أنه سبحانه وتعالى يأمرنا وينهانا، وهو مقتضى عبوديتنا له عز وجل أننا نطيعه في أوامره امتثالا ونجتنب نواهيه اجتنابا. وفي هذه الخطبة بإذن الله جل وعلا سوف نتناول حديثا عظيما نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن 7 من المهلكات وسماها الموبقات عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما من حديث أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات، أي المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: أولها يقول عليه الصلاة والسلام: الشرك بالله تعالى، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. متفق عليه. فهذا حديث عظيم من جوامع كلم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حذر أمته بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه من 7 أعمال توجب لهم الهلاك في الدنيا والآخرة. فابتدأهم عليه الصلاة والسلام بالتحذير من الشرك بالله جل وعلا، وهو جعل شريك مع الله جل وعلا في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته، وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة مطلقا لغير الله تبارك وتعالى. والشرك أيها الإخوة هو أشر الذنوب على الإطلاق وأسوأ العيوب مطلقا، وما عصي الله عز وجل بذنب أقبح ولا أشنع منه. قال الله جل وعلا: إن الشرك لظلم عظيم. وقال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال جل وعلا في آية أخرى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. متفق عليه. إن الشرك يا معاشر المسلمين خطير جدا، فلا نأمن على أنفسنا أن نقع فيه، وقد خافه نبي الله إبراهيم وهو إمام الحنفاء، خافه على نفسه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي حطم الأصنام وأقام على قومه المشركين الحجج الشرعية والعقلية، وخافه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على أصحابه الكرام رضي الله عنهم. قال الله جل وعلا في شأن إبراهيم الخليل: وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. والأصنام هنا هي الأوثان والآلهة الباطلة الفاسدة، ليس كما يزعم الصوفية وعباد القبور من أن الأصنام هنا هي الذهب والفضة. وعن محمود بن ربيع رضي الله عنه وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله، ما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. قال: الرياء. يقول الله عز وجل يوم القيامة لهم إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. رواه الإمام أحمد وصححه العلامة الألباني. وقوله عليه الصلاة والسلام عن الرياء هنا أنه شرك أصغر، ليس في هذا تقليل من شأنه، كلا وحاشا، فإن الرياء منه ما يكون شركا أكبر مخرجا ناقلا عن الملة، نسأل الله السلامة والعافية. والشرك الأصغر أيها الإخوة المؤمنون أكبر من جميع الكبائر باتفاق أهل السنة. فعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: انطلقت مع الصديق أبي بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لما أقبلوا عليه: يا أبا بكر، للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر رضي الله عنه: وهل الشرك يا رسول الله إلا من جعل مع الله إلها آخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، للشرك أخفى فيكم من دبيب النمل. ألا أدلكم على شيء إذا قلتموه ذهب عنكم كثيره وقليله؟ قال: قلت بلى. قال: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. قال له: قل اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني. وأما الموبقة الثانية من الموبقات التي حذر منها عليه الصلاة والسلام، السحر، وهو ذنب كبير وشر مستطير، وهو قرين الشرك في هذا الحديث، وسماه الله جل وعلا في القرآن العظيم كفراً. فالملكان اللذان أنزلهما الله عز وجل فتنة للناس وامتحاناً كانا يعلمان الناس السحر، ولكن قبل التعليم يحذران الناس منه. قال الله جل وعلا في محكم التنزيل: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الساحر وممن يتعامل معه. فعن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار في مسنده وصححه العلامة الألباني. ومما ينذر بالخطر العظيم انتشار السحر في أوساط المسلمين ورواجه عند بعضهم ولا سيما النساء، فالواجب الحذر من السحر والسحرة. واعلموا بارك الله فيكم أن أكثر أهل العلم من علماء السنة على أن الساحر كافر يجب قتله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى المجلد 29، وذلك لورود الآثار الكثيرة المتعاضدة. أيها المسلمون، والموبقة الثالثة في هذا الحديث العظيم هي النفوس المحرم قتلها، وهي أربعة أنفس: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. فالذمي هو الذي يسكن في بلاد المسلمين بشكل دائم ويدفع لهم الجزية، وأما المعاهد فهو كافر من بلاد كافرة، بيننا وبين بلده عهد وأمان بعدم الحرب، ودخل بلادنا لتجارة أو غيرها. وأما المستأمن فهو شخص واحد من بلاد كافرة محاربة، لكن دخل بلادنا بعهد خاص لحاجة كتجارة أو ليسمع القرآن أو يزور قريبا أو ما أشبه ذلك. فهؤلاء الثلاثة، الذميون والمعاهدون والمستأمنون، دماؤهم محرمة، وواجب علينا حفظ نفوسهم إلا بحق الإسلام. ومن اعتدى عليهم فقد وقع في مهلكة من المهلكات وكبيرة من الموبقات، بنص الحديث. قال عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: من قتل معاهدا لن يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. رواه البخاري. وأما حرمة دم المسلم فهي أبين من أن تظهر وأوضح من أن تشهر، وقد تكلمنا عنها في الخطبة الماضية. أيها الإخوة المؤمنون، والموبقة الرابعة في هذه المهلكات، الموبقات التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه عدا حتى تحفظ، الربا. والربا بئس الطريق وبئس السبيل لتحصيل المال به، وهو من أشد المحرمات التي تكاثرت وتواترت النصوص الشرعية في التحذير منه، حتى لقد تكاثرت نصوص الكتاب في ذلك وكذلك السنة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. قال: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فاحذر أيها المسلم من الربا، ولا تكن من أكلته فتهلك يوم القيامة. واعلموا بارك الله فيكم أن الربا لا يزيد مالك إلا فقرا، ولن يخلصك من الحاجة التي ربما سولك الشيطان أنك مضطر من أجلها. وحال المنغمسين في الربا لتكثير الأموال كحد قول القائل: جمع الحرام على الحلال ليكثر، فأتى الحرام على الحلال فبعثره. وإذا ترددت أيها العبد المبارك في معاملة هل هي ربوية أم لا، فاسأل أهل العلم، لقول الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكي تكون على بصيرة من دينك وعلى نور في بيعك وشرائك وتعاملك وكل أمرك، واعلم أن كل شيء ستسأل عنه يوم القيامة في عرصات القيامة، كل شيء ستسأل عنه مرة واحدة إلا المال، فإنك سوف تسأل عنه سؤالين: أما السؤال الأول، من أين اكتسبته؟ والسؤال الثاني، فيما أنفقته؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الموبقات والهفوات والموبقات والمهلكات وسائر الشرور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، واليتيم أيها الإخوة من الأمور الموبقة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من التعرض لماله، واليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ، فرعايته والقيام عليه من أعظم الأبواب المقربة إلى الله تبارك وتعالى، لأنه فقد كاسبه ومن يراعيه ويحميه. ففي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. فإذا كانت كفالته بهذه المثابة فالتفريط في حقه وأكل ماله من أعظم الذنوب والموبقات. قال الله جل وعلا: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وشدد الله جل وعلا هذا الوعيد في ذلك لتحقق العجز التام من هذا اليتيم عن رد أي شيء من حقوقه عظم أو صغر. والموبقة السادسة فهي التولي يوم الزحف، وهو هروب المسلم من الكفار وقد حضر صف المعركة، فإذا انهزم وهرب من أعدائه فهذا محرم تحريما شديدا، لأنه يوجب قوة الكفار وإضعاف المسلمين حسيا ومعنويا. والواجب هو تقوية المسلمين وإضعاف الكفار وليس العكس. لكن إن كان هروبه مخادعة أو من أجل أن ينظم أو من أجل أن ينضم إلى فرقة أخرى من المسلمين يعينهم ويعينونه فلا بأس بذلك. يقول الله جل وعلا في ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. معاشر المسلمين، والموبقة السابعة من الموبقات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم هي التلفظ بألفاظ فيها نسبة المرأة العفيفة الصالحة المسلمة إلى الزنا، وهي بريئة من ذلك بل وغافلة حتى عن مجرد التفكير به. وهذا من أعظم الجنايات، لأن في ذلك تشويها لسمعتها وتلطيخا لعرضها وعرض أهلها وسمعتهم. وهذا الحكم يشمل المرأة والرجل، فتهمة الرجل في عرضه بزنا أو لواط كبيرة من الكبائر وعظيمة من العظائم. قال الله جل وعلا في ذلك: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا الذنوب كبيرها وصغيرها، ولا سيما هذه السبع الواردة في هذا الحديث، وهي الشرك بالله جل وعلا، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. اللهم اجعلنا ممن استمع القول فاتبع أحسنه. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه ورد كيده إلى نحره، واجعله عبرة للمعتبرين يا رب العالمين. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم اهد ضال المسلمين، وأصلح شبابهم وشيبهم ورجالهم ونساءهم، وفك أسراهم وعاف مبتلاهم. اللهم فارج الهم، اللهم فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، ارفع البلاء عن إخواننا المسلمين المؤمنين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا في سوريا وفي بورما وفي فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي أرض الأهواز. اللهم انصرهم وكلهم، اللهم قوهم بقوته، اللهم عزهم يا عزيز يا قوي. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم يا قوي يا عزيز. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.